رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من باب ربط الدرس بالدرس، نذكر أثرا عظيما من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يشبه الأثر الذي عندنا في المدح، أثر الحسن بن علي بن حسن عفوا. والأثر الثاني عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يروي سهيل بن أبي سهيل القرآن الحسن عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء. لما رآه عند القبر قال له هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، وليس غرض الحسن هو العشاء فقط، ما وراء العشاء. فقال ما لي رأيتك عند القبر، هذا هو بيت القصيد استنكار، ما لي رأيتك عند القبر وإن كنت ما تريد العشاء. فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا إلى أسلوب التنبيه والنصح بالتي هي أحسن، قال إذا دخلت المسجد فسلم بس. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هكذا نبه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هذا التابعي الذي جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أكثر من ذلك. بمعنى لو أردنا أن نتصور موقف الصحابة والتابعين وخصوصا آل البيت من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن التحق بالرفيق الأعلى، ليس من عادتهم التردد إلى القبر، بل التردد إلى القبر يستنكر، فيخشى أن يتخذ عيدا. من تعود التردد إلى القبر الكريم أسبوعيا أو شهريا في وقت معين اتخذ عيدا، لأن العيد يتكرر في وقت معين مخافة أن يتخذ القبر عيدا ويدخلوا في اللعن، يتشددون في من يتردد وفي من يرونه عند القبر ويسألون لماذا وقفت الموقف الفلاني، لماذا دخلت في تلك الفتحة، ماذا تفعل، ولماذا جئت هذا الوقت وقت العشاء في الليل، لماذا جئت عند القبر. هذا التساؤل كان واردا، وهل يرد اليوم؟ الله المستعان. ما كانوا يقصدون التبرك بالقبر، وقد مر على القبر وقت لو أرادوا التبرك به لفعلوا، لما كان القبر في بيت عائشة خارج المسجد، يدخلون عند عائشة فيسلمون فيسألون المسألة فيخرجون، وقد يسلمون وقد لا يسلمون، واستمر الوضع هكذا إلى عهد الولي. في ذلك الوقت في إمكانهم لو أرادوا أن يتبركوا لفعلوا، لكن ليس ذلك من عادتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدين الصحيح، إنما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون المسجد وفي صلاتهم وعند الخروج من المسجد. وربما بعضهم إذا جاء من السفر سلم، وإذا أراد أن يسافر سلم. أما اتخاذ هذه العادة التي انتشرت الآن عند الناس بعد كل صلاة والكسال الذين يتكاسلون من الذهاب إلى القبر يكفون في مسلاهم متجهين إلى القبر واضعين أيديهم على صدورهم هيئة المسلي. وهذه من البدع التي انتشرت في الآونة الأخيرة في هذا المسجد الكريم. وإحداث البدع في هذه المدينة النبوية ليس كإحداث البدع في أي بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث وأخبر عن فضل المدينة قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إحداث الكبائر وإحداث البدع المحدثة في الدين في المدينة من الكبائر، ليس بالأمر الهين. لذلك على طلاب العلم أن ينصحوا هؤلاء الناس الذين يفعلون ما يفعلوا جهلا منهم، أن ينصحوهم بالتي هي أحسن. وعلى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوموا بواجبهم بالنصح والإرشاد والتوجيه. نعم. الحدث من أحدث فيها حدثا، أهل العلم فسروا بتفسيرين: الكبائر والبدع، لأن الصغائر لها مكفرات كثيرة، كفروا بالوضوء وبالصلاة وبالذهاب إلى المساجد مكفرات كثيرة واجتناب الكبائر. لذلك أهل العلم فسروا هذا الحديث بهذين التفسيرين حسب علمي، والله أعلم. والأثر الذي ذكرت لكم موجود في آخر الباب السابق، عليكم أن تنعنوا النظر فيه. وعلى كل طلاب العلم ينبغي أن يكونوا حريصين في باب الإصلاح ما استطاعوا بالتي هي أحسن وبالحكمة، إما مباشرة بأن ينصح الشخص الذي يفعل هذا الفعل، أو بواسطة من يوثق فيهم من أهل العلم الأئمة ورجال الهيئة إذا كان الشخص يظن أنه لا يقبل له كلام، لأن الغرض الإصلاح وإنكار المنكر، وليس الغرض أن يتظاهر الإنسان بالتحمس والغيرة. ولكن الغيرة الصحيحة التي لها أثر حميد بدون أن يكون هناك تهور يؤدي إلى ما هو أسوأ من المنكر الذي وقع. وبعد، باب ما جاء